لقد جئنا متأخرا جدا، نسيناهم، أهملناهم، حتى قطعوا الأمل فهاموا على وجوههم يتخبطون ويبحثون عن الأمل. لجأوا إلى صيغة جديدة من الزواج لإشباع غرائزهم، زواج حواء، آدم، الدم، ولم ننتبه، نسيناهم، أهملناهم. أعلنوا عن تمردهم على المجتمع بلغة غريبة تعبر عن أزمتهم، فكانت صرخة اللغة الشبابية، ولم ننتبه، نسيناهم، أهملناهم. أغلقت في وجوههم فرص العمل الشريف والكسب الحلال، وباعوا أنفسهم لترويج المخدرات من أجل الكسب السريع، وبعضهم بحث عن الحياة في توابيت الموت داخل القوارب المتهالكة التي تغامر بهم في طلاطم الأمواج، في ظلمة الليالي الموحشة لا ينظر أحد إليهم فيها إلا ملك الموت. ومع ذلك نسيناهم، أهملناهم. بحثوا لعلهم يكونون ممن كتب لهم فرص النجاة للوصول إلى شواطئ الأمل والعمل والحياة في أوروبا. طائفة أخرى وهي تلهث بحثا عن أمل في حياة، نعم، بحثا عن أمل في حياة، باعوا أنفسهم للعدو، باعوا أوطانهم، باعوا كرامتهم، وارتموا في أحضان الصهيونية هنالك في إسرائيل. شباب يسرق، شباب يضيع، والأمة في غيبوبة، كلنا في غفلة ساهون. وفي هذا الجو الخانق تأتي غيوم كثيفة مع إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن مشروعهم الفوضى الخلاقة، عفوا أعتذر، عن مشروعهم الفوضى الهدامة، إثارة الخلافات المذهبية والطائفية بين المسلمين وبين العرب، العمل على هدم الرموز الفكرية والتاريخية والدينية للمسلمين والعرب، موجة عاتية من إثارة الشهوات على القلب المسلم عبر المواقع والقنوات لإثارة الغرائز والجنس، وموجة أخرى عاتية مظلمة من الشبهات لتشكيك العقل المسلم في كل الثوابت، في قرآنك، في سنة نبيك، في نبيك صلى الله عليه وسلم. ولأن الشيطان لا يرضيه من الضحية إلا الكفر، أرسلوا الموجة العاتية الآنية الآن، موجة الإلحاد.
حال العقول انتنت عن خالق البشر، وسخرت صور تأليه للبقر، تعيث في الأرض والأبصار خاشعة، والعقل ممتهن في أبشع الصور.
موجة الإلحاد، يبثون أن فكرة الإله إنما هي فكرة عبثية، إنما هي فكرة خرافية، إنما هي فكرة وهمية، هكذا لا يكفي أن يشككك في قرآنك ونبيك ودينك، بل يخرجك بالمرة من كل انتماء ومن كل شيء يحقق لك هذه الخصوصية ويقوي ويعزز لك هذه الهوية. لماذا؟ حتى يعود المجتمع نسيجا مهلهلا مفككا منهارا، فتتاح الفرصة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، تكون الدولة العظمى فيه هي دولة إسرائيل. أمتي، أحبتي، إخوتي، الأمر أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي، نعم أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي أو فقهي أو حزبي أو ديني. الأمر هو أنا وأنت، أن يكون ثمن اللقمة التي تتحقق بها الحياة الذليلة هو عرضك، هو وطنك، هو أنا، هو أنت. آن الأوان أن نأخذ بأيدي شبابنا في حوار يعالج الفكر الذي امتلأ بسمومهم حين نسينا أولادنا وأبناءنا، فكان منهم من تأثر بالشهوات، وكان منهم من تأثر بالشبهات، ومنهم من وقع في الإلحاد، والفكر لا يعالج إلا بالفكر. فتعالوا بنا إلى ساحة الحوار يقام على العقل وعلى العلم. فالعلم محايد، هو الشاهد الثقة، لا يجامل أحدا، وهكذا العقل في حوار الإيمان والإلحاد. مرحبا بكم وتعالوا بنا نبدأ الرحلة.
بالحسنى جادل لا تتعجل، فالحق لدينا هو الآن.
Michael Behe is a biochemist from Lehigh University in Pennsylvania. He's an advocate for an idea called intelligent design, that someone or something planted the seeds of life on Earth and has had a guiding hand in its evolution ever since.
Intelligent design argues that random processes can't produce what we see in life today, but it has no quarrel with the idea of descent from ancient organisms to modern organisms.
Michael's problem with Darwin's theory is that Darwin insists evolution stems from random mutations. When he looks around in nature, he sees plenty of things that look like they were randomly thrown together, like the debris in these woods.
We had a storm pass through here recently. Nobody would think that any of this was particularly arranged on purpose. You know, it's just a jumble. Here's a stick here, there's a stick there, a stone there.
But Michael believes other things in nature could not have arranged themselves randomly. They appear to be the work of a designer. Just as these sticks didn't randomly arrange themselves into the word life, Michael doesn't believe biological life came together randomly either.
I'm a biochemist, and so I see evidence in nature in places where most people don't think about it, but it's in the cell. The cell is a fantastic nanoscale factory with machinery, literally machines made out of molecules.
Michael studies the structure of bacteria. Some bacteria have tails called flagella that allow them to swim.
It is quite literally an outboard motor that bacteria use to swim. And just like an outboard motor in our everyday life, it's got clamps to hold it onto the bacterial membrane. It's got a propeller that spins round and around. Turns out if you remove one or more of these pieces, the flagellum doesn't work at all.
The complicated structure of bacterial tails led Michael to develop a theory he calls irreducible complexity. It claims that living systems need all of their parts in order to work. They can't evolve piece by piece.
So Darwin's theory requires this gradualism, wherein some feature of biology is built up slowly over time. But with an irreducibly complex system, that means a system that has a number of components, you can't build it up gradually over time and have it work.
If the tail of the bacterium was missing just one part, the whole thing wouldn't function. Michael doesn't think organisms could have made such leaps of complexity through evolution alone.
بالحسنى جادل لا تتعجل بل حق لدينا هو الأجمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، في الإسلام، مرحبا بكم. وبالعقل وبالعلم، هذه المعايير التي ارتضيناها سويا في الحوار بين الإيمان والإلحاد. عشنا مع نشأة الحياة وفرضيات لأصحاب نظرية التطور عن الخلية الحية كيف تطورت، وعشنا مع هذا التحدي الذي جاء به العلم، جاء به العقل، كيف نشأت خلية حية من مادة غير حية. ثم مسألة التحدي الأعظم الخالد، وهو مسألة الروح، مكونات الخلية يمكن أن تأتي بها وتحاكي الظروف لكن ستقف، مسألة الروح وبس الحياة، التحدي الأعظم الخالد من الخالق سبحانه وتعالى. لا سحب الروح ولا بس الروح، سبحان الذي خلق الموت والحياة. نواصل الرحلة. مسألة الصدفة العشوائية، هل يمكن للعشوائية أن تنتج نظاما رائعا وهذه المخلوقات بهذه الروعة في هذا العالم؟ تعالوا بنا نرحب أولا بعلمائنا الشباب الواعد من العلماء، الدكتور محمود نجا، مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة. مرحبا بك.
مرحبا بك.
سعداء بك، شوقتنا والله.
ربنا يبارك فيك.
فعلا العلم سيكون سببا للنجاة في النهاية.
اللهم امين.
ان شاء الله. والعقل ايضا سبب من اسباب النجاة. دكتور هشام عزمي معروف، هذا الوجه المشرق المتألق المحب بكل خير بكل علم بكل عقل للإنسانية كلها، نحن نحيي فيك هذه سعة الصدر وسعة الأفق والعلم، مرحبا بك. نبدأ بك يا دكتور، هل يمكن للعشوائية أن تنتج نظاما؟ يعني أم الجماعة لهم تفسيرات كده، يعني العقل لما نقعد نفكرها ما نقدرش أقول العشوائية هي التي كونت هذا الاستديو، ولا ضبطت الإضاءة، ولا ضبطت الكاميرا، ولا ضبطت حجرة الكنترول، ولا أجلستك هنا وأجلستني هنا. يعني هذه مسألة أمام العقل وأمام العلم. سؤال نريد أن نتبين ذلك، هل يمكن للعشوائية أن تنتج نظاما؟ تفضل.
عشان نكون نظام أو بناء معقد محتاجين عناصر. أول حاجة أجزاء هذا النظام تكون موجودة متوفرة ومتاحة.
نعم.
تاني حاجة إنها تكون موجودة في نفس الوقت في المكان في الوقت المناسب.
نعم.
تالت حاجة إنها تكون موجودة في المكان المناسب في نفس المكان، يعني يتوفر إنها الأجزاء متوفرة وفي نفس الوقت وفي نفس المكان. بعد كده مطلوب إن الحاجات دي ما يبقاش فيه تفاعلات متداخلة بينها.
نعم.
يعني مثلا الإنسان المقاول لما يجي يبني بيت بيستعمل طوب وزلط ورمل وأسمنت وغيره، هل ممكن مثلا وهو بيبني يحط بلاستيك على مشمع على طين على مش عارف ايه في البناء هيتداخل؟ انت ازاي وانت مثلا إنسان بتسعى لبناء نظام انك ما تضمنش ان يبقى فيه تفاعلات؟ ايه الضمان؟ مفيش. بعد كده محتاج يبقى فيه توافق بيني بين الاجزاء دي.
نعم.
ان في التعشيق وتركيبها في بعضها زي ما بتبني الطوبة على الطوبة وبترصص الطوب جنب بعضه، محتاج يبقى فيه توافق بينهم انهم بيركبوا على بعض، الحيطان تبقى بتركب مع بعض، الاساسات وهكذا. بعد كده يبقى فيه ترتيب في البناء، يعني زي ما بنقول بيبني الاول بيحفر الارض، بيحط الاساسات، بيرفع العواميد، بيبني الجدران، فكل حاجة ماشية بترتيب. ما ينفعش يبني الحيطان بعد كده يقول ايه احنا نحط الاساسات فين وهنعمل العواميد فين، لا ده هو كل حاجة بالترتيب. فوق كل ده بقى محتاج يبقى فيه تهيئة ان بعد كده بعد ما تبني يبقى الحاجة تقوم بوظيفتها.
نعم.
ان انت بعد ما كونت الساعة وعشقت التروس وكل حاجة تركبت ان الساعة تدور. ما انت مجرد حطيت
نعم
عملتها ورتبت بالترتيب وكل حاجة، هتدور امتى؟ ازاي هتدور الساعة مثلا؟ ازاي ايش ضمانك ان البناء ده يبقى مهيئ؟ ممكن انت تحط وتسمع الكلام وتحط الطوبة على الطوبة وبالترتيب وكل حاجة ومن تحت لفوق، في الاخر يطلع الجدار مايل. لازم يكون في خطة في عقل الصانع او في علم العالم الخالق اللي عمل الحاجات دي عشان يطلع كل حاجة مهيئة لايه؟ انها تقوم بوظيفة، انها يكون ليها مهمة او يكون ليها دور. فالحاجات دي
كلها،
كل الحاجات دي
ضد العشوائية،
هل ممكن تتوفر بالصدفة؟
لا لا لا، كل ده ضد العشوائية.
جلا جلا
صعب
طبعا. صح.
لا يمكن.
لا يمكن طبعا.
دكتور نجا يعني انت ملكش سكة في العشوائية وكده؟ العشوائيات ملأت
الحياة كلها.
ملأت الحياة كلها، فحتى وصلت الى العقول يا دكتور. تفضل.
للأسف الشديد ان نجد ان العقول الكبيرة جدا المفترض ان هي اساتذة جامعات وحاصلين على اعلى الشهادات، وهم للأسف هم اللي بيتناولوا هذه النظرات ويدرسوها للعالم وحاولوا يقنعوا العالم بيها، مع ان انت لو جيت تقنعه باي حال من الاحوال ان الكمبيوتر مثلا شغال عليه ده جه صدفه كده بقى في ايده، لا يمكن هيصدق. مش هو بس ده، طفل صغير. انا لو جبت طفل صغير وحاولت اقنعه ان في شيء عشوائي ممكن يتم، لا يمكن يحصل. وانا اجرتها مع اولادي في مره طالعين في الاسانسير، بقول لهم الاسانسير ده طالع لوحده، والله ما في حد صدقني من اولاد الصغيرين.
انت تعرف يا دكتور الحكايه دي حدثت في المعركه اللي كانت ما بين الكنيسه وما بين العلم في اوروبا. وبعدين الناس لما خلاص اقلعوا عن الكنيسة والدين في المعركة ديت، لان كان فيه تصادم وفيه صدام ما بين ده وده، فالحكاية دي اورثت البشرية اثرا ان هم ينفضوا ايديهم من اي حاجة دينية، وان سيبونا بقى الثقة في العلم والثقة في العقل وكده. بس المبالغة في الشيء وتجاوز الحدود بيجيب الضد. يعني هي دي جت من الحتة دي، جت من المدخل السيء ده، فوقعوا في الفخ ده. ان فعلا هم زي سيادتك ما بتقول ممارسات الحياة العادية لا يمكن ان تكون بالصدفة. لا يمكن. تسمح لي اقول حاجة، انتوا في مجال الطب كنت مع حبيبنا واستاذنا الدكتور مجاهد ابو نكر في حلقة قديمة، فكان بيتكلم في مراحل الجنين وتكوين الإنسان أول النطفة، فجينا عند قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نابتة لي، فبيقولوا أمشاج يعني أخلاط. طب ليه ما قالش أخلاط؟ حتى هو سألني قال لي أنت لغوي، قلت له أنا لغوي بس مش أبو عرام، لازم أرجع وأبحث وحلل وأجيب. أنا رجعت للغة، لسان العرب ومفردات الراغب الأصفهاني والأدبيات، هتعرف وجدت العظمة، كل العظمة في كلام الخالق. ليه ربنا ما قالش أخلاط وقال أمشاك؟ شوف من القديم، من أكثر من 14 قرنا من الزمان القرآن يقول كده، لأن الأخلاط بتبقى فيها العشوائية. الأخلاط من ملامحها الخلط فيه عشوائي، ما فيش نسب متميزة، ما فيش سيستم، ما فيش نظام يتم بيه، خلطة زي ما تحصل. لكن أمشاج، شوف الراغب في مفردات القرآن يقول إيه، هي أخلاط متمايزة بنسب معلومة.
ما شاء الله.
شوف بقى انت خد الكلام الروعة ده،
وده اللي بيحصل فعلا في الخليه في العالم.
يعني المشك هنا بقى، لا ده في عدد معين من هنا وعدد معين من هنا،
إذا كان ذكر يبقى كذا، إذا كان
أنثى أنت اللي تقول لنا بقى. يعني لما يجي يحصل المشج ما بين النطفة الذكرية والنطفة الأنثوية ما فيش حاجة اسمها أنا عندي مثلا في الإنسان 46 كروموزوم، 23 جاي من الأب و 23 جاي من الأم.
أيوه.
23 مش زي بعض.
أيوه.
23 مختلفين في الشكل وفي الأطوال وفي الأحجام وفي الوظائف لابد في المشج إن كل اتنين زي بعض يروحوا بعض.
يجي 40 من هنا و 30 من ما ينفعش.
يبقى في ضرر للإنسان على طول.
غزالي قال أمشي.
فدي العشوائية. يعني دي اسمها عشوائيه بمعنى ان انا النهارده لا بدخل
القران القران ما قالش اخلاط بقى قال امشاك لان اخلاط بنسب متمايزه
كل شيء خلقناه بقدر
ان كل شيء
خلقناه القدر لابد يبقى ده اسمه عشوائي وعشوائي بقى لابد يكون في ضرر للكائن اللي هيتكون دوت لا يمكن يكون ابدا كائن
انا عايز اقول يعني دكتور هشام وسيادتك الوقت هم في الاداره وعلم الاداره يقول لك مرحلة التخطيط من أهم المراحل
صح.
وتاخد حدها ولازم يبقى فيه رؤية مش كده برضو
صحيح.
يعني المبنى ده والاستديو ده قبل ما يتعمل كان فكرة كان فيه رؤية كان فيه فكرة في ذهن اللي عمله
صحيح. صحيح.
كان فيه خطة كان فيه رسم هندسي
وضع الأهداف
كده وبعدين وضع الوظائف هي دي الإيه ودي الإيه وهنا إيه وهنا إيه ازاي هم عايزين الكون يبقى على خلاف ما تسير الحياة بصنعتهم بأمورهم هم بيخططوا يقول لك في فكرة وفي رسالة وفي آلية وفي جدولة للآلية وفي متابعة وفي تقييم وفي يا جماعة طبقوا الكلام ده على هذه المعارف
لو طبقه
بالعقل بالعلم
فضل. لو طبقه لخسر هو بيطبقه
لا ده يكسب يا دكتور
لا انا بتكلم على مجال على مجال الخلق
أيوه.
بيطبقه في مجال الخلق
ايوه
بالنسبه له هيخسر
ايوه
هو بيطبقه في مجال الدنيا لانه عايز يكسب
ايوه
لانه شايف ان تطبيقه
هيخسر بمعنى الخساره دي
الخسارة
ايه
الخساره هنا ان هو يبقى عبد لله عز وجل هو مش عايز كده هو عايز
ينفلت ده مكسب مش خساره
هو بالنسبه له حاسه انه خسر
بالنسبه لي هو خسر
عايز يعيش حياته منفلت
بس عايزين نبين ان ده هو الربح الحقيقي
هو ده صحيح الربح الحقيقي بالنسبه لنا
أيوه.
انما هو بالنسبه له شايفه ان اهل المعاصي والشهوات دائما في بعد عن الله سبحانه وتعالى في كره لله عز وجل فهو حاسس ان هو لو قال بان في نظام موجود وان فيه وراه خالق خالق يبقى شكر وطالما شكر يبقى عبوديه
وليه
هو عايز يهرب من دي
حق الخالق حق الخالق
وعلشان كده للاسف الشديد بيخالف عقله يجي في مجال الحياه والكسب المادي يتكلم بالنظام والتخطيط ويجي في مجال الخلق ويتكلم بالعشوائيه بعكس القران بقى سبحان الله رب العالمين لما يكلمنا عن مسائل الخلق يحترم مساله التخطيط والاختراع وتلاقي المولى تبارك وتعالى جعل لنفسه اسمين في القران واحد لاختراع الكائنات الحيه والاخر لاختراع الجمادات يقول لك البارئ والبديع بديع السماوات والارض والخلق البارئ المصور للانفس سبحان الله رب العالمين
انت شاهد يا دكتور هشام مش خد منا العلم بس واللغه كمان
اه الله يبارك حضرتك انا عمال اقراها في عقلك
الله يبارك فيك
الله يبارك فاصبح المولى تبارك وتعالى بيحترم عقولنا
بيقول
لك ان انا هذه الامور قبل ان تكون اخترعتها يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يخلق المولى تبارك وتعالى السماوات والارض 50,000 سنه خلق القلم فقال لا اكتب قال مكتوب قال اكتب كل فاصبح تقدير كل شيء المولى تبارك وتعالى اخبرنا عن مساله التقدير شيء مهم جدا قبل ما يكون في بناء على ارض الواقع لابد يكون في رسم العشوائيه عشان ينفيها في مساله ان يكون عندي امه باكملها نوع معين تجد الله تبارك وتعالى خلقكم من نفس واحده مش مره واحده ثلاث مرات في القران في ثلاث سور مختلفه خلقكم من نفس واحده ليه بينبه المولى تبارك وتعالى على هذه النقطه حتى ينفي العشوائيه لانه معنى ان انا يتم خلق ذكر من غير انثى او خلق انثى من غير ذكر عن طريق الدارونية والتطور والعشوائية فبيقابلوا بعض ازاي يطلعوا زي بعض ازاي يطلع الجلد هنا زي الجلد هنا ازاي الميل العاطفي يطلع اتجاه الجنس الاخر ازاي انما لما يخلقهم في وقت واحد من جنس واحد بطبيعة واحدة يحصل هنا التآلف يحصل هنا النسل بعد كده
وبعدين امم امثالكم دي
احترام العقل في سبحان الله رب العالمين شيء غير عادي بعكس النظريات السفيهة اللي دي تتكلم عن عشوائية سبحان الله رب
العالمين الضالة الخاطئة يعني بلاش السفيهة معلش معلش احنا عايزين نقدم لهم كده هدية العقل والعلم عشان احنا بنحبهم بمعنى نحب لهم الخير
نسأل الله ان يهديهم
ونسأل الله ان يهديهم جميعا دكتور هشام يعني ربنا سبحانه وتعالى في ايتين في القرآن هنا ايات في سورة الطور ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون
بل لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم.